إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل قراءة من جامع أسباب النزول والتعليق عليه، وكنا قد وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الواحدي: نزلت في عثمان ابن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار، كان سادنا الكعبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح.
المفتاح.
فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح.
المفتاح
ليجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك علي، فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت، ثم جئت ترفق ثم جئت ترفق، فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك، وقرأ عليه هذه الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان، وهو اليوم في أيديهم. وعن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن
يطلبون العدل، وغاية العدل وكماله في كتاب الله وسنة رسوله.
وعن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: نزلت في عثمان بن طلحة، قبض النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني أبي طلحة، لأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم. وعن مصعب عن شيبة بن عثمان بن أبي
طلحة، وأصل الحديث من حديث ابن عمر في الصحيحين وليس في هذه القصة.
وعن مصعب عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان وقال: خذوها يا بني أبي طلحة، خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. فبنوا أبي طلحة الذين يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار،
هذا إلى يومنا هذا.
وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دعا عثمان بن طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح، فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات المفتاح يا عثمان. فقال: هاك بأمانة الله. فقام ففتح الكعبة، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح، فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح، ثم قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. وعن حجاج عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة، أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فناوله المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية، فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك.
نعم، لاحظوا، عثمان كان كافرا في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد الأمانات إلى أهلها ويمتثل أمر ربه تبارك وتعالى.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال الداودي
الداودي
وقال الداودي هذا وهم يعني الافتراء على ابن عباس فإن عبد الله بن حذافة
يعني الافتراء
على ابن عباس فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقد نارا وقال اقتحموا فامتنع بعض وهم بعض أن يفعل قال فإن كانت الآية نزلت قبله فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره وإن كانت نزلت بعده فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف وما قيل لهم لم تطيعوه وقال ابن عباس في رواية باذام بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية إلى حي من أحياء العرب وكان معه عمار بن ياسر فسار خالد حتى إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم فأتاهم النذير فهربوا عدا رجل قد كان أسلم فأمر أهله أن يتأهبوا للمسير ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على عمار فقال يا أبا اليقظان إني منكم وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وأقمت لإسلامي أفنافعي ذلك أو أهرب كما هرب قومي فقال أقم فإن ذلك نافعه وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام وأصبح خالد فغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمار فقال خل سبيل الرجل فإنه مسلم وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام فقال خالد أنت تجير علي وأنا الأمير فقال نعم أنا أجير عليك وأنت الأمير فكان في ذلك بينهما كلام فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر الرجل فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير بعد ذلك على أمير بغير إذنه وقال واستب عمار وخالد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ عمار لخالد فغضب خالد وقال يا رسول الله أتدع هذا العبد يشتمني فوالله لولا أنت ما شتمني وكان عمار مولى لهاشم ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمارا يسبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله فقام عمار فتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه فرضي عنه فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالطاعة أولي الأمر.
نعم هذه إسناد ضعف أصل قصة في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأمره عليهم فأغضبوه وأحفظوه فأمر من يوقدوا نارا وأن يقوموا أنفسهم فيها فاختلفوا فقال بعضهم إنما أسلمنا فرارا من النار وقال بعض منا أمرنا أن نطيعه في المعروف بينما ذلك سكت غضب أميرهم ورضي عنهم وأمر بإطفاء النار فلما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها إنما الطاعة في المعروف هذا أصل القصة. نعم
قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى قوله وتوفيقه. وعن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت في رجل من الأنصار يقال له قيس وفي رجل من اليهود في مدارأة كانت بينهما في حق تدارأ فيه فتنافرا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهما وتركا نبي الله صلى الله عليه وسلم فعاب الله تعالى ذلك عليهما وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد علم أنه لن يجور عليه وجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن فأنزل الله تعالى ما تسمعون وعاب على الذي يزعم أنه مسلم وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى قوله يصدون عنك صدودا. وعن يزيد بن زريع عن داود عن الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم فلما اختلف اجتمع على أن يحكم كاهنا في جهينة فأنزل الله تعالى في ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني المنافق وما أنزل من قبلك يعني اليهودي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله ويسلموا تسليما
يعني حكم بعدم إيمانهم فلا وربك لا يقل ويسلموا تسليما وهذا عين ما يقع من الطواغيت اليوم ترك حكم الله جل وعلا والمضي إلى حكم الشيطان والعمل به أيما كان مسمى هذا كله كفر بالله جل وعلا بقسم من المولى سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بمؤمنين وإن ادعوا وزعموا الإيمان. فالآية مستفتحة بالزعم أي القول، يقول أنه مؤمن قول لكن لا يريد أن يصدقه بالعمل، فأكذبهم الله جل وعلا وأقسم أنهم ليسوا بمؤمنين. وكذلك في هذه سورة النور يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى. التولي عند السلف ما معنى؟ قلنا أن نكون عن العمل، أن نكون عن العمل، يقول شيئا ولا يريد أن يعمل بمقتضاه. رد الله تعالى عليهم إيمانا قال وما أولئك بالمؤمنين، قام كما قال لأهل الكتاب من قبل في سورة المائدة في نفس السياق قال وما أولئك بالمؤمنين. نعم.
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت، فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصم إليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلما خرج من عنده لزمه المنافق وقال ننطلق إلى عمر بن الخطاب، فأقبل إلى عمر فقال اليهودي اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرضى بقضائه وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي فجئت إليك معه، فقال عمر للمنافق أكذلك؟ قال نعم، فقال لهما رويدا حتى أخرج إليكما، فدخل عمر البيت وأخذ السيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله، وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية. وقال جبريل عليه السلام إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وقال السدي كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم،
لكن لاحظ قوله إيش؟ وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت، فالآن هذا هو المسمى الشرعي لهم، التحاكم إلى غير الله تحاكم إلى الطاغوت، والحكم بغير ما أنزل الله حكم بماذا؟ بالطاغوت.
وقال السدي كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريضة والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير قتل به وأخذ يده 100 وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريضة لم يقتل به وأعطى ديته 60 وسقا من تمر، وكانت النضير حلفاء الأوسي وكانوا أكبر وأشرف من قريضة وهم حلفاء الخزرج، فقتل رجل من النضير رجلا من قريضة واختصموا في ذلك، فقالت بنو النضير إنا وأنتم كنا اصطلحنا في الجاهلية على أن نقتل منكم ولا تقتلوا منا، وعلى أن ديتكم 60 وسقا والوسق 60 صاعا وديتنا 100 وسق فنحن نعطيكم ذلك، فقالت الخزرج هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا
يعني إنما سلمنا لكم لأنكم أصبحتم أكثرية ولا حيلة لنا بكم، قد صرتم أكثر منا ونحن قلة، يعني سلمنا مكرهين. نعم.
لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد وليس لكم علينا فضل، فقال المنافقون انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي، وقال المسلمون بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم، فقال أعظم اللقمة يعني الرشوة، فقالوا لك 10 أوسق، قال لا بل 100 وسق ديتي، فإني أخاف إن نفرت النضيري قتلتني قريضة وإن نفرت القريضي قتلتني النضير، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق، وأبى أن يحكم بينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاهن أسلم إلى الإسلام فأبى، فانصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لابنيه
أدركا أباكما فإنه إن جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا، فأدركاه فلم يزال به حتى انصرف وأسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا إن كاهن أسلم قد أسلم. وعن ابن عباس قال كان الجلاس بن الصامد ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشر يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله تعالى فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية.
وهذا الواقع الآن، الطواغيت يدعون إلى الشريعة يرفضون، ويقبلوا بحكمهم المتحدة وقوانينهم الوضعية ودساتيرهم الجاهلية، ولا يقبلوا أن يأتوا الله ورسوله أي إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل. وإن هذا هو عين الكفر الذي وقع فيه هؤلاء الذين يذكرون في مثل هذه السياقات. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يخاطبه يقول هذا قول من؟ احكي له هذه الأقوال، قل هذه أقوال الصحابة، هذا قول السلف، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الواحدي: نزلت في زبير بن العوام وخصمه حاطب بن أبي بلتعة، وقيل هو ثعلبة بن حاطب. عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجذع.
الجذع يعني الحد الذي يستوعب فيه السقيا، قيل هو إلى الكعبين، عندما يصل الماء إلى هذا المستوى يكون قد استوعبت الأرض ماءها، فأمره أن يستوعب كامل حقه ثم بعد ذلك يرسله إلى جاره. نعم.
فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري،
أحفظ يعني أغضب. نعم.
فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
لاحق، نزلت في ماذا؟ في هذه السقية، فكيف بالطوام العظام التي فيها تبديل للشرائع وتحليل ما حرم الله وتحريم لما أحل الله. نعم.
وعن أبي سلمة عن أم سلمة أن الزبير بن العوام خاصم رجلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له أنه ابن عمته. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: فلا وربك الآية، قال: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصم في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. وعن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال
الأعلى والأسفل يعني الأرض، أرض علوية وأرض سفلية. نعم.
فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى،
والآن يسمونه بالصعيد والسافل، الصعيد المرتفع والسافل الذي في المنخفض. نعم.
وعن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فأتي إليه. فقال الرجل: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأتيا إليه.
فقال الرجل:
قضى لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر. فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية.
وحتى لا يخدعك مرجئي بأن هذه الآية كيف تنزل في رجل شهد بدرا، نقول الحكم تابع ليش؟ للعلم. لم يتنزل العلم إلا بعد الفراغ من هذه الحادثة، فصارت مستأنفة في حكمها، فمن فعل بعد ذلك فالآية حجة عليه، وقبل أن تنزل الآية لم يكن هناك حكم فيها. نعم.
قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. وعن السدي قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم،
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
ما فعلوه إلا قليل منهم. تفاخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم. فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا. فأنزل الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وعن عمر بن سعد:
من أعظم ما يثبت الإنسان اتباع السنة والطوائع لله ورسوله. نعم.
وعن عمر بن سعد عن سفيان هو الثوري في قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، قال: نزلت في ثابت بن قيس. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال الكلبي نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أبو بكر الصديق رد على وافد قريش في صلح الحديبة عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أرى من حولك أوباشا أوشك أن يفر ويدعوك، فقال أبو بكر أنحن نفر وندعوه أمصص بضر اللات. نعم.
قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال الكلبي نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي من ضر ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين، وإني وإن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتي، وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى ألا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن مسروق قال قال أصحابه
وبين الكلبي والنبي صلى الله عليه وسلم فأوس تنقطع دونها المطي. نعم.
وعن مسروق قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وعن سعيدنا عن قتادة قال ذكر لنا
المرء مع من أحب، في الصحيح الحديث أنس قال أنس أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه وإن لم أعمل بمثل أعمالهما.
وعن سعيد عن
قتادة
وعن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله أراك في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع عنا بفضلك فلا نراك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن الأسود عن عائشة قال
بشارة، هذه بشارة عظيمة للمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وفضله العظيم. نعم.
وعن الأسود عن عائشة قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وعن عكرمة قال أتى فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك فإنك في الجنة في الدرجات العلى. فأنزل الله هذه الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت معي في الجنة إن شاء الله. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نزلت في المنافقين. قوله تعالى ألم ترى
يتكاسلون ويتباطؤون ويراوغون عن طاعة الله ورسوله. نعم.
قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال الكلبي نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مضعون وسعد بن أبي وقاص كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون يا رسول الله
أحمد زود المرة نعم
كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون يا رسول الله إذن لنا في قتال هؤلاء، فيقول لهم كفوا أيديكم عنهم فإني لم أمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن وأصحابه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وقال مقاتل بن سليمان نزل في عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وهما من بني زهرة وقدامة بن مضعون والمقداد بن الأسود، وذلك أنه استأذن في قتال كفار مكة لما يلقون منهم من الأذى فقال لم أمر بالقتال. فلما هاجر
مهموزة هي هنا لم أمر
لم أمر بالقتال فلما هاجر إلى المدينة وأذن بالقتال كره بعضهم ذلك. وعن ابن أبي نجيح عن المجاهد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ الآية نزلت في يهود، قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحد، قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
وهكذا المنافقون إلى يومنا هذا يرون أن في الجهاد هلك الأمة وأنه سبيل الموت، مع أن الموت بغير الجهاد بالآلاف، وأنت في كل فترة وفترة تسمع أحد الإخوة استشهد، قتل في سبيل الله، والله أعلم يقتل في سبيله. في المقابل كم في المستشفيات من الموتى، من الحوادث، من الأمراض، كم من الآلاف يقتلونهم في عقر بيوتهم بقنابل، بحرائق، بغير ذلك. ولهذا الله جل وعلا بيّن بأن الحياة الحقيقية في الجهاد والإنفاق على الجهاد يعني حياة للأمة، وضد ذلك هلك الأمة، نسأل الله العفو والعافية.
قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لن يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين.
أي يتتبع الخبر ويعرف مصدره وحقيقته ويتأمل فيه قبل أن يتعجل بذلك، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه. جاء واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات حتى أذن له عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، طلقت النساء؟ قال: لا. فهو الذي أخرج الخبر للناس، وإخراج الخبر للناس نوع من نواعيش الاستنباط، لأنهم استبصروا بعد خبر عمر حقيقة الأمر. وكذلك أن تكون الآية غامضة فيأتي أحد أهل العلم فيأتي بالأشباه والنظائر ويجمع الأدلة ويخرج بالحكم، يقول: حكم هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا، فيكون هذا إيش؟ استنباط للحكم، استخلاص له واستخراج له. نعم.
قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وعن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأصابوا وباء المدينة وحماها، فأركزوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها. فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هو الموجود في بعض النسخ فاستوخموها، أي لم يصلح لهم هواؤها، أصيبوا ب الدائي، كان فيها داء الحمى، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها إلى الجحفة فنقلت. نعم.
فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم
نافقوا.
فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا.
لعله نافقوا، إذن هنا في خطأ في الضبط. عندك مكسور الفاء، علاج مفتوح أعدلها. نافقوا وقال بعضهم: لم ينافقوا. هم مسلمون.
فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا. فهم مسلمون. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. الآية. وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون. فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم في قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال ابن عويمر الأسلمي، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين.
حصر
وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين، فرفع عنهم القتل بقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم الآية.
أي ضاق صدره بذلك ولم يقبل ذلك ولم يطمئن إليه. نعم.
وعن سعد بن معاذ قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عرفت ما هو منك. فقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا ابن عبادة منافق تحب المنافقين. فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا يا أيها الناس، فإن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمرنا فننفذ أمره. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين
فننفذ
أمره. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين.
نعم، هذا صح. نعم.
قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج. فأتيته فقلت: أنشدك النعمة، بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا أريد أن تواجعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. وأنزل الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وعن ابن عباس قال: نزلت إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة ابن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف. وعن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهد، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين، وكره أن يقاتل قومه. قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام فلقيه عياش بن أبي ربيعة والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. وقال الواحدي وشرح الكلبي هذه القصة فقال: إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم وخاف أن يظهر إسلامه، فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها، ثم أتى أطما من أطامها فتحصن فيه، فجزعت أمه جزعا شديدا، وقالت لابنيها أبي جهل والحارث بن هشام وهما أخواه لأمه: لا يظلني سقف بيت ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به. فخرج في طلبه، وخرج معه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وهو في الأطم، فقال له: انزل، فإن أمك لم يبها سقف بيت بعدك، وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها، ولك الله علينا ألا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكر له جزع أمه وأوثق له، نزل إليهم فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم 100 جلدة. ثم قدموا به على أمهم فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه موثقا في الشمس، وأعطاهم بعض الذي أرادوا. فأتاه الحارث بن زيد وقال: يا عياش، والله لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى، وإن كان ضلالا لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته وقال: والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة، وليس عياش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسلامه. فبينا هو يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن زيد، فلما رآه حمل عليه فقتله. فقال الناس أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حين قتلته. فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وعن كلمة قال: كان الحارث بن زيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن مقياس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلا في بني النجار وكان مسلما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رسولا من بني فات فقال له: إيت بني النجار فأقريهم السلام وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قتيلا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله: والله ما نعلم له قاتلا، ولكن نؤدي إليه ديته. فأعطوه 100 من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، وبينهما وبين المدينة قريب، فأتى الشيطان مقياسا فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة؟ اقتل الذي معك فيكون نفسا مكان نفسي، وفضل الدية. ففعل مقياس ذلك، فرمى الفهري بصخرة فشدخ رأسه، ثم ركب بعيرا منها وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا، وجعل يقول في شعره: قتلت به فهرا وحملت عقله سراد بني النجار أرباب فارعي، وأدركت ثأري واضطجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. فنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وعن ابن جريج عن كلمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقياس ابن صبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم. فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس السلام. عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم. قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وعن سعيد بن جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية، فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا قتله، فقال: لا إله إلا الله. فقتله المقداد، فقيل له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله وهو آمن في أهله وماله؟ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال الحسن: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يطوفون فلقوا المشركين فهزموهم، فشذ منهم رجل فتبعه رجل من المسلمين وأراد متاعه، فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم، فكذبه، ثم أوجره بالسنان فقتله وأخذ متاعه وكان قليلا. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته بعدما زعم أنه مسلم؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبي؟ قال: لما يا رسول الله؟ قال: لتنظر صادق هو أم كاذب. قال: قلت أعلم ذلك يا رسول الله. قال: ويلك، إنك لم تكن لتعلم ذلك، إنما يبين لسانه. قال فما لبث القاتل أن مات فدفن فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره. قال ثم عادوا فحفروا له وأمكنوه ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو ثلاثا. فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب. قال وأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الحسن إن الأرض تجن من هو شر منه ولكن وعظ القوم ألا يعودوا.
كانت موعظة فقط وإلا فالأرض تجن يعني تقبل أن يدفن فيها من هو شر منه.
وعن محمد بن إسحاق ويزيد وعن محمد بن إسحاق ويزيد بن عبد الله بن قصي عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرة عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى
إضم
قبل مخرجه إلى مكة. قال فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا تحية الإسلام فنزعنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشر كان بينه وبينه في الجاهلية فقتله واستلب بعيرا له ووطاء ومتيعا كان له. قال فأنهينا شأننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بخبره. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخر الآية. وقال السدي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على سرية فلقي مرداس بن نهيك الضمري فقتله وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه غيره وكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسلم عليهم. قال أسامة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله. فقلت يا رسول الله إنما تعوذ من القتل. قال كيف أنت إذا خصمك يوم القيامة بلا إله إلا الله. قال فما زال يرددها علي أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله حتى تمنيت لو أن إسلامي كان يومئذ. فنزلت إذا ضربتم في سبيل الله. وعن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام في مرداس. وعن أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعمته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
هذا صح إسناد هذا في الصحيحين هذا أصل القصة.
وعن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إلا الله غدا. وأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن جزء ابن الحدرجان قال وفد أخي مقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فلقيته سرية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنا مؤمن فلم يقبلوا منه وقتلوه. فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دية أخي. قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. عن سهل بن سعد السائلي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى
والآن يقتلون بالظنة ويقتلون في على الاختلاف على الكراسي والمناصب ويقتلون بالتكفير الباطل نسأل العفو والعافية. نعم.
عن سهل بن سعد السائلي أنه
لا يزال في ساعة من دين ما لم يسد دما حراما إن من الورطات التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام. حديث ابن عباس في البخاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة ذكر منهم أم الطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق. نعم.
عن سالم بن سعد السائلي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على ثقلي فثقلت علي حتى خفت أن ترد ثقلي. ثم سلي عنه فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وعن أبي إسحاق عن البراء:
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، فاستثناهم الله عز وجل. نعم.
وعن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف،
وليجئ
باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وعن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي عن خالي الفلتان بن عاصم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحا عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله تعالى. قال: فكنا نعرف ذلك منه. فقال للكاتب: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام الأعمى فقال: يا رسول الله، ما ذنبنا؟ فأنزل عليه. فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن ينزل عليه شيء من أمره، فبقي قائما وهو يقول: أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. وعن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر، والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين بأموالهم
وفضل أي آيتان
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال الوحيدي: نزلت هذه الآية لناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وأظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم ما ذكر الله سبحانه. وعن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين، فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة الآية، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنه لا عذر لهم، فخرجوا، فلاحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا، فنزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم، فنجى من نجى وقتل من قتل.
وفي الآية: يضربون وجوههم وأدبارهم، وقد لقم الصحابة غير واحد من الكفار، يدل على أن التشديد والتغليظ إنما في شأن المسلم، إنما في شأن المسلم. نعم.
وعن كريمة قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال السيوطي وأخرجه ابن مردوي وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم، فقتلوا ببدر. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا. قال ابن عباس في رواية عطاء: كان عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن، فكتب الآية التي نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضبرة الليثي وكان شيخا كبيرا: احملوني فإني لست من المستضعفين.
لبنيه
فقال حبيب بن ضمرة
قال
حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه: وكان شيخا كبيرا احملوني فإني لست من المستضعفين، وإني لا أهتدي إلى الطريق
وإني لا أهتدي إلى الطريق.
فحمله بنوه على سبيل متوجها إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت، فصفق يمينه على شماله وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعتك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات حميدا. فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم أجرا. فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. وعن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: كان بمكة ناس قد دخلهم الإسلام ولم يستطيعوا الهجرة، فلما كان يوم بدر وخرج بهم كرها فقتلوا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: عسى الله أن يعفو عنهم، إلى آخر الآية. قال: وكتب بذلك من كان بالمدينة إلى من بمكة ممن أسلم. فقال رجل من بني بكر وكان مريضا: أخرجوني إلى الضحى. فخرجوا به، فخرج يريد المدينة، فلما بلغ الحصحاص مات. فأنزل الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وعن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة الزرقي: وكان بمكة فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقال: إنهم إني لغني وإني لذو حيلة. فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد أن جندع إن ضمرة الضمري كان بمكة فمرض، فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها. فقالوا: إلى أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة.
أتهزأ بالرسول وتزدريه؟
ما بلغوا أضاد بني الغفار مات. فأنزل الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا، الآية. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة.
هكذا يفعل إيماني المؤمن، ما يطيق أن يجلس بين ظهرين الكافرين وهو يرى الكفر بين يديه والاستعلام به وذل الإيمان وأهله. أما الآن فيفرحون بالجرين كارد والهجرة إلى بلد الكفار، نسأل العفو والعافية، ويطمئن ويرتاح، يظن هذا هو المطلوب في دنياه وهذه الحياة الطيبة، نسأل العفو والعافية.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات. فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا، الآية. وعن عبد الملك بن عمير قال: لما بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه. قال: فليأتي من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب له رجلان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك: من أنت وما أنت وبما جئت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله، وأنا عبد الله ورسوله. ثم تلا عليهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. فأتيا أكثم فقالا له ذلك. قال: أي قومي، إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا. فركب بعيره متوجها إلى المدينة، فمات في الطريق فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا، الآية. وعن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في أكثم ابن صيفي. قيل: فأين الليثي؟ قال: لا قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة.
عن شريكنا يعني سبب النزول خاصة، كان الحكم عام في كل من كان في مثل حاله.
عن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وكان بمكة رجل يقال له ضبرة من بني بكر، وكان مريضا، فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحرة. فقالوا: أين نخرجه؟ فأشار بيده نحو المدينة، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى آخر الآية. قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. عن علي قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن قطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إذرها. فأنزل الله بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله: عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف.
حسبك الله.